إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونكفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله مع هذه السلسلة المباركة مع الحبيب، مع سيرة الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا من قبل ونبهنا مرات عديدة أننا نتناول السيرة بتناول سريع نقص فيها على مراحل حياة النبي صلى الله عليه وسلم والخطوط العريضة والفوائد المهمة، لكن هناك تفاصيل كثيرة جدا يعني نورد عنها لضيق الوقت أو حتى ننتهي من السلسلة في أقرب وقت. يعني من أراد التفصيل ففي يعني سلسلة مسجلة قبل ذلك أكثر من 50 درس في السيرة وفي أشياء أخرى. وصلنا إلى بنود صلح الحديبية. طبعا كما تكلمنا من قبل أن هذا الصلح كان فتحا، ذكرنا ذلك المرة الماضية، وكيف أنه كان فتحا من الله عز وجل. يعني كان كما ذكرنا أن القوى العسكرية والسياسية للنبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الصلح وصلت إلى مبلغا أو إلى درجة عالية جدا جدا، حتى كان يناوئ مكة رأسا برأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى مكة معتمرا كما رأى في الرؤية، ولما بلغ الحديبية حدثت عدة مناوشات وجاء أقوام الصلح. يعني احنا بنسرد الأحداث سريعا، جاء الحليث، والحليث هو كان سيد الأحابيش وكان من قوم يحبون التألف. فالنبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي، فلما رأى الهدي قال ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. وجاء عروة بن مسعود الثقفي وكان سيد الطائف وكان أيضا يؤازر قريش، فلما جاء وكلم النبي صلى الله عليه وسلم ورأى حرص الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم أمامه ورأى الصحابة هم يحرصون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والماء المتساقط منه، فعاد إلى قريش وقال لقد وفدت على الملوك ودخلت على كسرى وقيصر فما وجدت أحدا يعظم أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. وانصرف هو أيضا عن هذا الحلف، فلم يبقى إلا قريش وحدها، فأرسلوا سهيل بن عمرو. وسهيل بن عمرو لما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم سهل الله لكم. لما جاء سيدنا سهيل وكان يميز على الشرك، فصالح النبي صلى الله عليه وسلم على عدة بنود هي مضمون الصلح، تشعر أنه مضمون جائر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رضي بهذه البنود الجائرة؟ لمصلحة أعلى كما ذكرنا، وهي أولا أن أي صلح وأي معاهدة وأي اتفاق يتضمن قبل أي بنود الإقرار بوجود الكيانات المتصالحة. يعني فلان بيصالح فلان وعملوا عقد، يبقى فلان بيعترف بوجود فلان وفلان بيعترف بوجود علان التاني ده. لذلك هو أول مكسب هو الاعتراف بوجود الكيان الإسلامي كدولة في المدينة النبوية. ده كان أول شيء بمنطلق إن في صلح، بس بغض النظر بقى عن البنود اللي جواه، مجرد إن قريش وافقت أن يكون بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم صلحا فمعنى ذلك أنها قد أقرت بوجود الدولة الإسلامية بالمدينة النبوية. وده طبعا زي ما قلنا في أي بنود معاهدة أو اتفاقية بيكون ده أول شيء بيتضمنه وجود الصلح، وهو الإقرار بوجود الأطراف المتعاقدة في الصلح. لذلك حتى لو لماذا صار المجتمع الإسلامي أو العرب عندما وقعت مصر مثلا معاهدة السلام مع إسرائيل، ليه كان في ضغط كبير جدا في العالم كله في هذا الوقت؟ لأن هذه المعاهدة أقرت بوجود إسرائيل كدولة. ده كان هو لب المشكلة، مش مشكلة بقى إيه الاتفاقية وإحدود وإيه كذا، لا، كان المشكلة التي صار بسببها المجتمع الإسلامي في العالم كله هو ماذا؟ هو الاعتراف بوجود هذا الكيان اللطيف بعد أن كانت القدس المحتلة بقى اسمها إيه؟ إسرائيل، اللي هي دي مشكلة. فكذلك مع اختلاف بقى المسألة على النصيب، كان صلح الحديبية هو إقرار بوجود الدولة الإسلامية بالمدينة النبوية. ده كان أول مكسب من مكاسب الصلح على الإطلاق. المكسب الثاني هو أن النبي صلى الله عليه وسلم مادهم مدة، يعني جاء بينهم وبينه مدة ليس فيها قتال، وهي 10 سنين. وهذه المدة كانت توقف فيها النشاط العسكري تماما، كانت المعاهدة بتنص على ذلك، ما فيش أي قتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. والبند التالي أن الأعراب من شاء منهم أن يدخل في حلف محمد فليدخل، ومن شاء منهم أن يدخل في حلف قريش فليدخل. الوقت انكسرت النبي صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا قبل الصلح عمل 21 سرية وغزوة تقطع بها الأزرع العسكرية الصغرى في شبه جزيرة العرب من الأعراب المتفرقة، قبائل بها هوازن وسقيف وبنو لحيان وبنو أسد وبنو كعب، كل القبائل دي مثلا حاربها. فلم يبقى إلا ثلاث قوى كبرى. القوى الأولى الكبرى هي قريش، والثانية هي اليهود، والثالثة هي غطفان اللي هي أكبر قبائل العرب المتفرقة دي. فهذا العهد أولا سيوقف القتال مع مكة، ثانيا سيدخل معظم الأعراب في أحد الحلفين، فما عادش فيه برضو قتال مع الأعراب، يذكر إلا حاجة بسيطة جدا اللي هم بني فزارة كما سيأتي معنا. ولم يبقى إلا قوة كبرى واحدة هي التي تناوي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ماذا؟ هي خيبر. فكان هذا الصلح أيضا هو تمهيد لفتح خيبر واستئصال اليهود تماما من شبه جزيرة العرب تمام. فوضعوا بنود الصلح إن زي ما قلنا في 10 سنين يوقف القتال، من أراد أن يدخل في حلف محمد صلى الله عليه وسلم فليدخل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش فليدخل. والشرط الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم يتحلل من إحرامه ولا يدخل مكة هذا العام معتمرا، وله أن يأتي في العام القابل ويعتمر هو أصحابه 3 أيام ولا يحملون فيها إلا سلاح الركب. طبعا الشرط ده كان قاسي جدا على الصحابة، الصحابة قالوا من الوقت 6 سنين ما دخلوش مكة، من ساعة ما هاجروا من الهجرة إلى صلح حديبية 6 سنين خرجوا وهم كانوا متعطشون جدا للبيت. يعني زي ما احنا ضربنا مثال قبل كده، اللي بيروح مننا عمرة بيبقى عايز يروح كل سنة أو عايز يروح كل شهر لو يقدر، عايز كل سنة على الأقل لما بيجي معاد العمرة اللي هو راحها يقعد يفتكر ده أنا كنت في العمرة ويشتاق إلى البيت وعايز يروح. فمن بالك بقى أن دول مش كانوا عمرة، ده كانوا عايشين في مكة وكانت حياتهم حول البيت وطوافهم وعبادتهم كلها حول البيت. فلما هاجروا إلى المدينة كانوا في قمة الشوق إلى بيت الله الحرام، فلما صدوا وملعوا كان هذا من أشد الغم والهم عليهم، ولم يكونوا يتصوروا ذلك. وذلك أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤية أنهم سيطوفون بالبيت محلقين رؤوسهم ومقصرين لا يخافون، فكانوا عندهم قناعة وثقة أنهم سيدخلون البيت. فهذا هو الشرط الذي بعده. ثم بعد ذلك من شروط المعاهدة أن ما من رجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلا ويرده إلى قريش، مش راجل يجي مهاجر دون إذن وليه وأهله إلا ويرده النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي رجل من عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة إلا وتقبله قريش. يعني اللي يجي من عند قريش للنبي عليه السلام النبي رجعه، لكن اللي يجي من عند النبي عليه السلام لقريش، قريش إيه ما ترجعوش. فسيدنا عمر لما سمع هذا البند اشتفى غيظا، وكيف ذلك ولما ورد الدنيا في ديننا، فوضح له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: من خرج مهاجرا إلينا فسيجعل الله عز وجل له فرجا ومخرجا، ومن ذهب منا إليهم فأبعده الله. اللي يروح لهم احنا مش عايزينه أصلا، اللي بيروح مرتد ده خلاص، أما اللي جاي لنا ده ربنا سبحانه وتعالى سيجعل له فرجا ومخرجا تمام. وهم على هذه الحالة انتهينا عند هذا الموقف. جاء ابن سهيل بن عمرو الدوسي وأبو جندل وأراد أن يلتجئ إلى المسلمين. كان أبو جندل ده ابن سهيل بن عمرو وأعلن إسلامه في مكة، فبدأ سهيل يعذبه في منزله وربطه في المنزل. فسيدنا أبو جندل لما عرف أن النبي عليه السلام والصحابة عند حدود الحرم قريبين خالص عند الحديبية اللي هي زي ما احنا قلنا عند ايه مدخل مكة وانت جاي من عند جدة كده في منطقة اسمها الشميسي، هي في المنطقة دي بالضبط، ده كان صلح الحديبية في المنطقة دي، فمنطقة تتمشى يعني مش بعيدة. فلما سيدنا أبو جندل عرف ان هم في المكان ده هرب من بيت والده اللي هو سهيل بن عمرو، وخرج يرصف في أغلاله، يعني مربوط وماشي بيجرجر السلاسل بتاعته لحد ما وصل فين عند الحديبية، وسيدنا سهيل يقابل النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة. وكان سيدنا سهيل طبعا ما زال على الشرك وقتها. فلما اتفقوا على البنود وما زالوا سيكتبون الصلح، إذا بأبي جندل يلقي بنفسه بين المسلمين ويستغيث بهم، وحدثت المفاوضة التي ذكرنا. فقال أبو سهيل، فقال سهيل: يا رسول الله هذا أول من إيه من أعاقبك عليه، ده أول واحد هيمشي عليه بنود الصلح اللي أنت ترجعه لينا، نأسره مرة أخرى ونأخذه ونعذبه. فقال أبو جندل: يا معشر المسلمين، أتتركوني أفتن في ديني مرة أخرى؟ طبعا الصحابة يشتطوا غيظا، كيف ذلك يعني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لم نكتب الكتاب بعد، لسه ما كتبناش. فقال: إن هذا وإلا لا أقاضيك على شيء، يعني هتجيبه يا إما إيه مش هنكتب الكتاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أجزه لي طب سيبه لي انا عشان خاطري. فقال لا. قال بلى فافعل. طب يعني عشان خاطري برضه هتعملها ان شاء الله؟ قال له لا مش هعملها. فرفض سهيل ذلك رفضا شديدا. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وقرب السيف لابي جندل. ليه كده وايه حط السيف بتاعه جنب مين؟ ابو جندل. ليه؟ لماذا؟ حتى ياخذه ابو جندل ويقتل اباه اللي هو سهيل بن عمرو يعني. وقال انما دم الكافر دم كلب. بيشجعوا يعني يقولوا ايه اقتلوا، لان هو طبعا سيدنا عمر والصحابه خلاص في معاهده من الان ما يقدروش يعملوا حاجه زي كده. لكن سيدنا ابو جندل كان ايه مش داخل سلطان المسلمين في هذا الوقت، فلو قتله لم يكن ايه عليه شيء. لكن الله عز وجل اراد ان يتم هذا الصلح الذي كان فتحا كما ذكرنا. فسيدنا سيدنا ابو جندل رفض ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم صبره وقال له سيجعل الله عز وجل لك فرجا ومخرجا. وعاد ابو جندل مع سهيل بن عمرو مره اخرى، ولكن وهو يعود معه كان مع سيدنا سهيل رجلين من قريش. فلما راوا هذا العذاب الذي نزل بابي جندل يعني ركوا له. هم كانوا كفار ومشركين، بس ايه شافوا حاله ابو جندل يعني لا يمكن ان تستقيم، ما ينفعش ان هو يعيش كده. فاجروه قالوا خلاص انت هترجع معنا مكه، بس انت ايه في جوارنا احنا، يبقى خلاص سهيل بن عمرو لن يعذب ابا جندل مره اخرى وسيكون في مكه، ولكن امن هيرجع تاني مكه بس ايه. وكان هذا بدايه الفرج والمخرج لمين؟ لسيدنا ابو جندل، ان هو رجع مكه ولكن عاد امنا على نفسه من العذاب. ثم بعد ذلك بعد رد ابي جندل وإبرام الصلح أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلل من العمرة. طبعا احنا عارفين أن ربنا سبحانه وتعالى قال إيه وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. إيه معنى الآيات؟ إن لو أي واحد الكلام ده الحكم ده ماشي لحد الوقت، لو أي واحد راح معتمر وقال لبيك اللهم عمرة وبعدين لأي سبب من الأسباب مش هيكمل عمرته، حصل اي حاجه فعايز يرجع مش هيكمل العمره، لازم ايه ينحر الهدي. ما ينفعش ان هو يقوم ايه خارج من ودي العباده الوحيده اللي لها الشرط ده. يعني مثلا لو انت دخلت الصلاه واردت ان تخرج من الصلاه، انت بتصلي ومثلا او واحد بيصلي وحصل مثلا حريق نشب حريق بجواره، عادي بيخرج من الصلاه خلاص، ولو هي صلاه فرض هيقضيها. اما الحج والعمره ما ان تلبس الانسان بالنسك، يعني قال لبيك اللهم حج او لبيك اللهم عمره، ما ينفعش يخرج من الحج او العمره الا بتحلل وهدي، يعني ينوي التحلل ويذبح هدي عن هذا التحلل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قوموا فانحروا. خلاص هنتحلل، كل واحد ايه ينوي التحلل ويقوم ينحر الهدي بتاعه ويفدي ويحلق وغير ذلك. فلم يقم احد من الصحابه، حدش منهم قادر. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، يقول لهم قوموا فانحروا، ما حدش يقول. فالنبي صلى الله عليه وسلم حزن لذلك حزنا شديدا ودخل على ام سلمه رضي الله عنها وارضاها. ام سلمه كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العمره، فقص لها ما حدث. فقالت النبي صلى الله عليه وسلم اتحب ذلك؟ يعني انت عايزهم يتحللوا؟ قال نعم. قالت فاخرج ثم لا تكلم احدا كلمه واحده. قالت يا رسول الله لو انت عايز الصحابه يتحللوا ما تكلمش حد منهم خالص، اخرج ولا تتكلم وانحر هديك وادع الحلاق فليحلق لك. يعني ما تتكلموش لانهم مش قادرين يتكلموا اصلا، مش قادرين يتقبلوا هذا الموقف. فخلاص النبي صلى الله عليه وسلم قالت له اخرج يا رسول الله وانحر الهدي وتحلل، فاذا راوك فعلت ذلك فسيفعلون مثلك. وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم خرج فنحر الهدي وتحلل، فنحر الصحابة الهدي وتحللوا وكانوا يحلقوا لبعضهم البعض يكادون يقتلون أنفسهم. كل واحد وهو بيحلق للثاني إيه؟ يعني هيشيل راسه وهو بيحلق له من كتر الإيه؟ الهم والغم الذي فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للإيه؟ للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين مرة واحدة. في هذا الموقف جاءت مجموعة من المهاجرات، مجموعة من المسلمات المؤمنات بمكة اللي مش قادرين يهاجروا. فعرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبيه، فجم ايه خرجوا مهاجرات الى النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين ايه يخرجوا يهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه. فجاءوا ووصلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثت قريش تطلبهم. قالوا له احنا اتفقنا ان ايه؟ ان اللي يجي من عندنا ترجعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، انما في الصلح، ما كتبوا الصلح بقى مكتوب ايه؟ وعلى أنه لا يأتيك منا رجل. والصلح كما مكتوب في إيه؟ رجل. فقال النساء لا تدخل في إيه؟ في هذا الصلح. وبالفعل إيه؟ أخذهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يردهم. ونزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لهن حل لهم ولهم يحلون لهن. وكانت هذه آية التحريم من الزواج من المشركات. هنا بقى بدأ أن يبقى الزواج من المشركات محرم. فطلق الصحابة زوجاتهم غير المسلمات. سيدنا عمر كان له زوجتين كانوا لسه في مكة وكانوا ما زالوا إيه؟ على ذمته يعني. فلما نزلت هذه الآيات طلقهن. فتزوج معاوية بن أبي سفيان من امرأة وتزوج صفوان بن أمية من الأخرى. يعني لما هو طلقهم أو اثنين من سادات قريش أرادوا أن يجبروا إيه بخاطرهن يعني. فواحد إيه معاوية سيدنا معاوية تزوج واحدة وسيدنا صفوان تزوج الأخرى وكانوا ما زالوا إيه على الشرك. وبهذا انتهى صلح الحديبية. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مرة أخرى. وهو في طريق العودة نزلت سورة الفتح. تمام. فهذه السورة كانت إيذانا بأن ما حدث كان فتحا من الله عز وجل. سيدنا عمر طبعا لما انتهى الفتح يقول: وما شككت إلا يومئذ. يعني ما حصلليش شك كده اللي حصل ده غلط إلا إيه؟ إلا اليوم ده. دايما اللي بيحصل أنا عارف إن هو إيه؟ وحي من الله عز وجل. لكنه شك في هذا الموقف أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد فأخطأ. وهل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيخطئ؟ نعم حدث ذلك أكثر من موقف. ولكن إذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فأخطأ كان الله عز وجل يصوب ذلك بالقرآن. وده حدث فين؟ في أسرى بدر كما ذكرنا من قبل. النبي صلى الله عليه وسلم أراد قبل المن والفداء ولم يقتل. فقال الله عز وجل إيه؟ ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاتب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخطأ في اجتهاده ذلك. تمام. لكن إن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيخطئ ويقرر الوحي دي مش ممكن تحصل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد وأخطأ يصوب الله عز وجل له هذا الخطأ بالقرآن. تمام. فسيدنا عمر ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في هذا الصلح وأن القرآن سيعاتب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فنزلت سورة الفتح تقر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فلما نزلت السورة نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر وقال: تعالى يا عمر. فسيدنا عمر خاف أن يكون إيه قد صار من المنافقين ونزل فيه قرآن. يعني من سوء ظنه بنفسه وهو سيدنا عمر يعني كيف أن الكلمة اللي قالها دي أن هو إيه قال: لما نرضى الدنية في ديننا تكون جعلته من المنافقين. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه سورة الفتح فقال: أو فتح هو يا رسول الله؟ قال: بلى. قال له: ده فتح؟ قال: إيه بلى هو الفتح. ثم بعد ذلك مرت الأيام. النبي صلى الله عليه وسلم خلاص وصل إيه المدينة. فجاء صحابي مهاجر أبو بصير واحد من الصحابة اسمه سيدنا أبو بصير خرج من مكة وهرب وجاء مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد. عايزك تتخيل مشهد كده النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد فإذا برجل يأتي ويلقي بنفسه في المسجد. يعني واحد بقى إيه جاي مسافر من مكة للمدينة وقتها كان المسافة دي بتقطع بحوالي 15 يوم ولا حاجة. واحد بقى له 15 يوم مسافر. إحنا النهاردة لما بنروح عمرة بنقطع من مكة للمدينة مثلا في 7 ساعات ولا 8 ساعات الناس بتبقى واصلة مش قادرة. فما بالك بقى ده واصل على فرس او على جمل او على رجليه الله اعلم كان ماشي ازاي. فما ان وصل الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى القى بنفسه خلاص بقى اخيرا ايه وصل للامان. فما ان وصل ودخل المسجد حتى دخل خلفه رجلان. هو يا دوبك دخل كده ام اتنين ايه من قريش دخل ورا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه ماذا تريدون؟ قالوا: نريد ابا بصير. احنا هناخد ايه ابو بصير لانه جاء مهاجرا إليه وطبقا لبنود الصلح إيه؟ لابد أن نتسلم هذا الرجل الذي جاء من مكة إلى المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ سيجعل الله عز وجل لك فرجا ومخرجا. وقال له: إن بيننا وبين القوم صلح وإننا لنقدر. كان النبي صلى الله عليه وسلم بإمكانه أنه إيه؟ أول ما يدخل يخبيه مثلا أو يوديه مكان تاني عند حد من خلفائه مثلا خزاعة أو لا. النبي صلى الله عليه وسلم خلاص التزم بالصلح. فإيه دخل أبو بصير فرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجلين وقال له إيه سيجعل الله لك فرجا ومخرجا. فكانت هذه الكلمة جعلت أبو بصير يتفكر. قال خلاص أن النبي عليه الصلاة والسلام إيه مش هياخدني بس قال لي سيجعل الله لك فرجا ومخرجا يبقى أنا ممكن أهرب ممكن أعمل أي حاجة تانية بس إيه ما ينفعش أروح فين المدينة. فوهم في طريق العودة جاءوا عند مجلس من مجالس السير، أول منطقة قعدوا فيها يعني يستريحوا، فجلسوا يأكلون التمر. سنة وصير نظر إليه هم اثنين، فوجد مع كل رجل منهم ايه سيف. فقال لأحدهم: ما أجمل هذا السيف، السيف بتاعك ده جميل أوي مميز كده وشكله ايه حلو أوي. فقال له: نعم لقد جربت به وجربت. قال له: السيف ده يعني سيف قوي جدا، وانا ياما خط به المعارك وكذا وكذا يعني. فقال له: أريني. قال له: طب ممكن توريهولي؟ فلسه بيوري السيف قام عامل ايه، فاستل السيف وضرب عنقه على طول مباشرة، خد السيف وايه وقتل هذا الرجل. وفر الآخر التاني، أول ما شاف المنظر ولقى صاحبه اتقتل عمل ايه؟ فر مرة أخرى وعاد إلى أين؟ إلى المدينة. كان هو لسه أول منزلة للسيف، فكانت أقرب إن هو ايه؟ يرجع للمدينة. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل ايه؟ ودخل المسجد. الموقف تبدل بقى، يعني الأول كان مين اللي داخل؟ سيدنا أبو بصير اللي داخل واثنين وراه بيطلبوه، العكس بقى، سيدنا أبو بصير الوقت اللي بيجري وراه وهو ايه؟ داخل يحتمي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فدخل الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ايه؟ أن أبو بصير قتل صاحبه وأنه جاء فارا وهاربا. فقال ايه؟ قد أديت ووفيت لكم ذمتكم وأسلمتكم الرجل، يعني أنا عملت اللي علي ووفيت العهد واديتكم أبو بصير، ما ينكوش حاجة عندي. فدخل الرجل وإذا في إسره من؟ أبو بصير. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ قال له كلمة ليشعره أنه على الحق. قال ايه؟ مسعر حرب، يعني أنت راجل ايه؟ يعني مسعر حرب، يعني هي صحنة مسعر، يعني أنت راجل بتشعل الحرب، لو كان معه رجال. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش حاجة، ما قالوش يعمل حاجة، وبس وصفه قال له ايه؟ مسعر حرب لو كان معه رجال. فكده الجملة دي كان فيها معنيين، المعنى الأول إن أنت اللي عملته ده صح، الحاجة الثانية لو كان معه رجال. فلما الكلمة دي المشرك بتاع قريش سمعها وراح قالها في مكة، كل الرجال اللي في مكة المؤمنين عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ايه؟ روحوا لمين؟ لأبي بصير. تمام؟ فكانت هذه الكلمة هي بدء الفتح مع من؟ للمستضعفين. فبالفعل أبو بصير لما سمع هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم مسعر حرب لو كان معه رجال لم يعد إلى مكة، خلاص بقى، واستوطن في مكان على طريق تجارة قريش. طبعا قريش احنا قلنا من بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فهي خلاص بدأت سنة ايه تمارس التجارة بتاعتها بقى بمنتهى الايه الحرية، وبقى يروحوا الشام ويتجروا براحتهم بقى، خلاص ما عادش ايه ما عادش حد بيترصد لهم في المدينة. فجاء أبو بصير وخرج وجلس على طريق مين؟ على طريق تجارة قريش. فذهب له نفر من الصحابة، بدأ الصحابة بقى اللي في ايه؟ اللي في مكة يهاجروا له واحد تلو الأخر. النساء خلاص احنا قلنا ان هم ايه؟ غير داخلين في المعاهدة، فأي واحدة عايزة تهاجر من المستضعفين بتركب وتروح المدينة عادي، خلاص الموضوع انتهى. وأي رجل الوقت عايز يهاجر بيروح فين؟ يروح لأبي بصير. فبدأ أبو بصير يكون قوة عسكرية كبيرة على طريق مين؟ على طريق قريش تهدد تجارة قريش. ظل على ذلك طيلة عام ما بين صلح الحديبية إلى عمرة القضاء. وهي عمرة القضاء لأنهم إيه؟ دي اللي كانت أو عمرة القضية هي كانت نتيجة القضاء أو القضية التي حدثت بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، وليس القضاء يعني إن هو زي قضاء النافلة كده أو قضاء الفرض إن بيقضوا العمرة، لا مش قضاء العمرة، هي يعني دي عمرة القضاء لأن القضاء حكم بها، يعني معنى كده معنى كلمة القضاء يعني. فلما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب في عمرة القضاء توسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم وناشدوه الرحم أن يأخذ من؟ أبو بصير ومن معه إلى المدينة، لأن دي قوة إيه؟ عسكرية بتهدد قريش ومش تحت سلطان النبي عليه السلام، فما مش عارفين يوقفوه. بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة، لكن أبو بصير هيعملوا معاه إيه؟ راجل بيقطع عليهم الطريق، هيخرجوا له جيش مثلا يطاردوه في الصحراء مش عارفين يوصلوا له. فخلاص مش عارفين يجدوا حل لذلك إلا أن توسلوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير هذا البند من الصلح ويقبل من أتى مهاجرا لهم من الرجال، وبذلك انحلت أزمة المستضعفين في مكة من الرجال والنساء. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلح في البداية وقال لهم: سيجعل الله عز وجل لكم فرجا ومخرجا، وبالفعل جعل الله عز وجل لهم فرجا ومخرجا من ذلك. بعد ذلك ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرة القضية وعمرة القضاء في العام التالي، والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب معتمرا كما نصت بنود المعاهدة. ذهب ثلاثة أيام بسلاح الرقب. ولما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة أشاع المشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قد أوهلتهم حمى المدينة. تكلمنا في بداية الهجرة أن أرض المدينة كانت أرض حمى وأرض وباء، فلما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ دعا أن تخرج هذه الحمى وهذا الوباء من المدينة، فخرجت امرأة شعثاء رأس سوداء إلى واد بجوار المدينة فبرئت المدينة من هذه الحمى. تمام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أشاعه بقى أنه أصابته حمى المدينة وهو الصحابة وأوهمت عظامهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يريهم قوة المسلمين، فماذا فعل؟ فأمرهم بأمرين، الرمل والذباح اللي هو احنا لسه بنعمله في العمرة حتى الآن، عشان برضو اللي رايح عمره يبقى فاهم هو بيعمل ايه. ليه دايما المعتمد بتلاقيه مطلع كتفه اليمين عامل ازاي الرداء كده ومطلع كتفه اليمين، وهي ده اسمه الضباع. ليه بيعملوا الضباع دوت؟ عشان يطلعوا ايه السواعد والاكتاف والرجل والعضلات يعني. تمام؟ والرمل ان هم كانوا بيجروا في الاشواط الثلاثه الاول ما بين من اول الحجر الاسود الى الركن اليماني، ثلاث اضلاع بيجروها. ليه الكلام ده؟ لان قريش لما زعمت ذلك قالوا خلاص بقى النبي صلى الله عليه وسلم اصحاب اصابتهم الحمى، قعدوا يتفرجوا على النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه هم داخلين بقى يعتمروا ومفكرين ان هم ضعاف يعني، فقعدوا فين؟ قعدوا وراء الحجر، حجر اسماعيل كعبه لو هي كده، فده الحجر الاسود ده الركن اليماني، الناحيه الثانيه في حجر اسماعيل. تمام؟ وكلمنا ليه الموضوع ده بجد بالتفصيل، ان لما انهدمت الكعبه قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم اراد أهل مكة أن يبنوها مرة أخرى، فاشترطوا أن لا يوضع فيها إلا المال الحلال، فبدأوا أول جدار وضعوه إيه؟ الجدار اللي بين الركنين، الحجر الأسود والركن اليماني، ده الجدار، وبدأوا يمدوا الإيه؟ البناء، فكثرت النفقة، كثرت ما كملتش يعني، ما لقوش فلوس يكملوا، فلوس كثيرة جدا بس كلها فلوس حرام من زنا ومن ربا ومن غير ذلك، لكن الفلوس الحلال مش مكملة إن هم إيه؟ يبنوا الكعبة، فوقفوا لحد الحد اللي هو لسه موجود حتى الآن، وقاموا بقية الكعبة عملوا إيه مكانها؟ قوس كده بناء بسيط، سور صغير كده اللي هو موجود لحد دلوقتي اسمه حجر ايه؟ حجر اسماعيل. فالجزء الباقي ده هو من الكعبه، لذلك حتى اللي بيطوف بيطوف ايه؟ بره الحجر، مفيش حد ينفع يطوف من جوه الحجر، لان كده يبقى دخل من جوه الكعبه السور بتاعه باطل، لازم يطوف من بره ايه؟ حجر اسماعيل. واضح؟ فقريش ارادت ان تشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه، فقعدوا فين؟ قعدوا ورا الحجر بعيد كده عشان يتفرجوا على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدا الشوط الاول من عند فين؟ من عند الحجر الاسود، فبدأ يجري بالصحابه اللي هو الرمل، والرمل مش الجري السريع، جري الخطى المتفرده اللي هي الجري العسكريه اللي عامله زي الجري اللي بيجوها في الجيم كده ايه في التسخين، اللي هي جري فيها قوه كده. تمام؟ فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه يجرون اللي هو جري الرمل ديت، يرملون من اول الحجر الاسود، وبعدين عدوا قدام قريش من وراء حجر اسماعيل، وبعدين رجعوا لحد فين؟ لحد الركن اليماني. جم بين الركنين هيبقوا ايه؟ قريش الناحية دي وهم الناحية دي، فالكعبة هتغطيهم مش هيشوفوهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوقف الجري ويمشوا بالراحة ياخدوا نفسهم تاني، وبعدين يبدأوا الجري تاني من أول فين؟ من أول الحجر الأسود إلى الركن اليماني، ثلاث أضلاع على ذلك ثلاثة أشواط، ودي إحنا بنعملها في العمرة حتى الآن. فاللي بيروح عمرة بيعمل كده ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في عمرة القضاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كرر ذلك بعد ذلك في الطواف، وصارت سنة مشروعة لتخليد ذكرى الموقف ده. تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم جرى بهم أو رمل بهم الثلاث أشواط، وطاف الأربعة الأخرى دون رمل، وانتهى الطواف وصلى خلف المقام، وأكمل عمرته صلى الله عليه وسلم وتحلل، وانتهى من عمرة القضاء. هنا بقى بدأت مرحلة جديدة من مراحل السيرة النبوية. خلاص بقى احنا دلوقتي اتكلمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الصلح واعترف به في جزيره العرب كدوله لها الحقوق ولها السياده كما لقريش دوله، ودخل في حلفه خزاعه ودخلت كنانه في حلف قريش، وانقسم الاعراب ولم يبق الا اليهود يهود خيبر، والا بعض قبائل العرب اللي هم منهم كما سياتي فزارة وغيرهم، هم الذين كانوا لم يدخلوا لا في حلف قريش ولا في حلف النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يراسل الملوك. هنا بدأ عهد جديد خلاص، بقينا دلوقتي دولة. كان الأول النبي صلى الله عليه وسلم فرد ومعه مجموعة من الأفراد يدعون إلى الله عز وجل. النهارده بقينا دولة في المدينة النبوية تدعو إلى الله عز وجل. لما بقت دولة بقينا بنكلم مين؟ الدول. كان الأول إحنا أفراد فبنكلم الأفراد، النهارده بقت دولة فبقت بتخاطب الدول. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية الرسائل إلى ملوك كل ما حوله من البلاد، فأرسل مجموعة من الرسائل كان أولها الكتاب إلى النجاشي ملك الحبشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى النجاشي ملك الحبشة، إحنا مش هندخل في إيه؟ في نص الرسائل عشان ما نطولش ونلحق نوصل إلى خيبر. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك الحبشة واستشار قومه في الإسلام، فقال له بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب من محمد صلى الله عليه وسلم إن النجاشي، وسلام على من الآية: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الآية دي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيكتبها في كل كتاب إلى قوم من أهل الكتاب، يعني هيبعث للروم، الروم كانوا نصارى، هتلاقي فيها الآية دي، هيبعث للنجاشي، النجاشي كان نصراني، هتلاقي فيها الآية دي. لكن لما بعث إلى الفرس، الفرس كانوا إيه؟ كانوا مجوس عبدة النار، ما كتب لهمش الآية دي لأن هم مش أهل الكتاب. وكان إذا كتب إلى أهل الكتاب رغبهم وقال لهم إيه؟ أسلموا تسلموا ولكم الأجر مرتين. ليه؟ لأن في الحديث إن لو في حد نصراني أو يهودي وأسلم يبقى له أجرين، أجر اتباع النبي الأول اللي هو سيدنا موسى أو سيدنا عيسى، وأجر اتباع مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام، فيأخذ أجره مرتين. أما من كان على الشرك وأسلم فله أجر الإسلام فقط، تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كتب الكتاب الأول إلى النجاشي ودعاه إلى الإسلام، وكتب إلى المفوقس ملك مصر. النبي صلى الله عليه وسلم بقى بعت الناس كلها، النجاشي الحبشة بعت إلى ملك مصر المفوقس، وكتب إلى كسرى ملك فارس في الشرق. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الشرق والغرب والجنوب والشمال، كل الإيه؟ الملوك. كتب إلى كسرى ملك فارس، وكتب إلى قيصر، قيصر ملك الروم. الروم كانوا في الشمال وفارس في الشرق، مصر في الغرب، الحبشة في الجنوب الغربي، وكتب إلى اليمن في الجنوب. النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه كل المملكات المجاورة، دعاهم كلهم إلى الإسلام، تمام؟ فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوطد وجوده كدولة. الموضوع بقى مش مجرد صلح وممكن صلح ينتقد يبقى الموضوع خلص، لا، النبي صلى الله عليه وسلم استغل هذا الوضع وهذه الفرصة وخاطب جميع الملوك وأمراء البلاد التي حوله كحاكم لدولة إسلامية كبرى، تمام؟ وكتب إلى هوزة صاحب اليمامة، وكتب إلى ملك عمان، وكتب إلى صاحب دمشق، وكتب كل هذه الكتب إلى كل الأمراء والملوك. يعني كل بقى كتاب من الكتب ده له تفصيل وقصة، بس احنا مش هندخل في تفاصيل ذلك حتى نصل إلى ماذا؟ إلى غزوة خيبر. وصلنا إلى العام السابع، فات الوقت سنة. السنة دي النبي عليه السلام دعا فيها جميع الملوك والأمراء، ودخل في الإسلام من دخل، وبدأت الوفود تفد على المدينة مسلمين. ولكن في هذا الوقت كان لابد أن يجهز النبي صلى الله عليه وسلم لحرب القوى الكبرى التي ما زالت موجودة في جزيرة العرب وهي من خيبر. طبعا قصة خيبر باختصار احنا عارفينها على مدار الأحداث، قلناها نجزها سريعا. احنا كان عندنا ثلاث قبائل يهودية كبرى فين؟ في المدينة، اللي هم مين؟ بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، صح كده؟ أول معركة كانت مين؟ بنو قينقاع، كانت بعد غزوة بدر. لما انتصر المسلمون في غزوة بدر أحس اليهود أن الإسلام بدأ يكون له قوة، فرضوا أن يناوشوه. فماذا فعلوا؟ كانت امرأة ذهبت إلى سوق بني قينقاع لتشتري ذهبا، فعلقوا الخمار في الجلباب، وهي قاعدة تشتري الذهب علقوا الخمار في الجلباب، فلما قامت انكشفت رجليها، فصار مسلم لذلك، فقتل اليهود الذين فعلوا ذلك، فقتلوه اليهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم جهز جيشا وأجلاهم عن المدينة. دول أول حد اللي هم مين؟ بنو قينقاع باختصار يعني، تمام؟ بعد كده بنو النضير. وقصة بنو النضير إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يأخذ منهم أو يشاركوه في دية بعض القتلى، فقالوا له إيه؟ اجلس لنجهز لك ما تريد. ثم تآمروا على النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله، راحوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقعد هنا هنجيب لك إيه؟ الأموال التي تريد. وكان زي ما احنا قلنا في اتفاقية المدينة النبوية، النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دخوله المدينة كتب صلحا مع اليهود، من بنود الصلح أنهم يتحملون الديات، اليهود يتحملون دياتهم والمسلمين يتحملون إيه؟ ديتهم، إلا إذا كثرت النفقة، يعني المسلمين ما قدروش يدفعوا الديات كلها، يبقى اليهود ساعتها ايه؟ يساعدوهم. او العكس، اليهود ما قدروش يدفعوا نفقة او دية حد قتلوه، يبقى المسلمين ايه؟ يساعدوهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لان الدية كانت كبيرة اراد ان اليهود ايه؟ يشتركوا معه في دفع الدية، فقالوا: اجلس يا محمد حتى نقضي لك ما اردت. ثم تآمروا وارادوا ان يقذفوا الرحى اللي هي الحجر بتاع الرحى على النبي صلى الله عليه وسلم ليقتلوه، فاخبره سيدنا جبريل بذلك، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وجهز جيشا واجلى يهود بني ايه؟ بني النضير. مين كان سيد يهود بني النضير؟ خيي بن أخطب، اللي هو أبو السيدة صفية بنت خيي بن أخطب، صح؟ وده اللي كان في بداية الهجرة قال إيه؟ أهو هو قال هو قال ما ترى؟ قال عداوته ما بقيت. تمام؟ فهو كان يريد عداوة النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل يعلم أنه إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج بنو النضير أيضا وأجلوا إلى خارج المدينة. كان في المرحلة دي أي يهود بيخرجوا من المدينة بيروحوا فين؟ كانوا بيروحوا الشام في أزرعات. تمام؟ إلا قادة اليهود الذين يريدون حرب الإسلام كانوا بيروحوا فين؟ خيبر. كان اللي عايز يعيش مسالم بيروح فين؟ بيروح الشام ويعيش حياته بقى بعيد عن المسلمين وخلاص. اما اللي لسه ناوي ان هو يعمل حرب جديده بيروح فين؟ خيبر، لان خيبر جوه الجزيره العربيه. فكانت خيبر هي معقل اليهود المحاربين. وتجلى ذلك فين؟ في غزوه الاحزاب كما تكلمنا من قبل. لما جت الاحزاب وارادت ان هي تجتاح المدينه جم من الشمال. تمام؟ وكان الشرق والغرب فيه الحرات او اللبات اللي هي الجبال اللي ما حدش يقدر يخترقها. وجال الجنوب عليهم مين؟ بني قريظة أو بنو قريظة. تمام؟ فجاء حيي بن أخطب من خيبر ودخل إلى حصن كعب بن أسد القرازي اللي هو في سيد بني قريظة وقلبه على النبي صلى الله عليه وسلم. قال له إيه؟ لازم تكون العهد وتفتح الحصون بتاعتك لمين؟ لقريش، تدخل فتجتاح المدينة من الجنوب ومن الشمال فيحاصر النبي صلى الله عليه وسلم بين طرفي كماشة ويفضو على المسلمين. تمام؟ ده كان مين؟ حيي بن أخطب. فكعب بن أسد القرظي قبل هذه الدسيسة بشرط إن إيه؟ إن حيي بن أخطب يدخل مع الحصن. قال تدخل مع الحصن ويموت سوا يعيش سوا. ودخل بالفعل حيي بن أخطب الحصن مع كعب بن أسد القرظي. فلما انهزم الأحزاب قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، كل من كان في إيه؟ حصن بني قريظة قتل من المقاتلة، وكان منهم حيي بن أخطب وكان منهم كعب بن أسد القرظي وكل من كان في حصن بني قريظة. لكن بقي هناك مكان للدسائس والتأمر هو فين؟ في خيبر. ده كان آخر بقى معقل من معاقل اليهود في جزيرة العرب. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستأصل شأفتهم من جزيرة العرب. طبعا يهود خيبر كانوا على قوة عسكرية كبيرة جدا. تعرفين حتى شعار الصحوة الإسلامية بعد احتلال فلسطين كان دايما يقولوا إيه؟ خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود. صح؟ مش كنت تسمعوا كلمة دي تسأل كتير؟ ليه؟ اشمعنى بيقولوا خيبر خيبر يا يهود جيش محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما قالوش ليه مثلا بني قريظة يا يهود؟ أو ليه ما قالوش مثلا قينقاع؟ ليه قالوا خيبر؟ ليه اختاروا خيبر؟ للتماثل بين خيبر وبين إسرائيل الآن. يعني لو جيت تدرس الحالة السياسية والاقتصادية والعسكرية لخيبر وإسرائيل تجد إن أقرب معاقل أو أقرب حصول اليهود في ذلك الوقت بإسرائيل أن هي من؟ هي خيبر. ليه؟ لعدة أسباب. أولها خيبر كانت مبنية على حضارة زراعية كما اليهود الآن. تعرفين اليهود دائما بيتباهوا بإيه؟ بحضارتهم وأبحاثهم الزراعية وإنهم بيستطيعوا أن يجعلوا قطرة الماء قطرتين وما زال. تمام؟ وهم فعلا بالفعل أعلى تقدم حضاري الآن في الزراعة هم إسرائيل. فكان كذلك خيبر هي أعلى قوة زراعية في جزيرة العرب. ده رقم واحد. رقم اثنين، كانت خيبر عبارة عن مجموعة من الحصون عاملة زي المستوطنات الآن كده. ما كانتش زي مثلا بنو قينقاع بنو نضير جوه المدينة أو عايشين في مجتمع ولهم حصون برضه بس جوه إيه؟ جوه المدينة. لا، كانوا لوحدهم كده لهم حصون مستوطنات خاصة. ده رقم اثنين. رقم ثلاثة، كانت خيبر منقسمة إلى شعوب مختلفة زي بالظبط إيه إسرائيل الآن. تلاقي اليهود هناك في يهود أصولهم عربية ويهود أصولهم أوروبية وغير ذلك، وفي يهود اللي هم السياسيين ويهود اللي هم الدينيين وكذا ايه شعبه وكذا، كما قال الله عز وجل عنهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فهم ايه؟ قبائل او مجموعات متفرقه متناحره في الداخل، متناحره سياسيا ودينيا وغير ذلك. كذلك كانت خيبر. خيبر كانت مجموعه من الحصون، حصون للساده اللي هم القبائل اللي لها السياده في اليهود، وحصون اخرى للصغار من اليهود. كانوا لما بنوا الحصون جعلوا الحصون اللي هي حصون الساده في الشمال بعيدا عن المواجهه. يعني الحصون اللي هي بتاعت الساده بتوعهم حطوها فين؟ في الشمال بعيد عن اي مواجهه عسكريه مع الاعراب او مع النبي صلى الله عليه وسلم او غيره. هي فوق فين؟ في الشمال محميه، يعني الظهر بتاعها مين؟ الروم. فهي ما فيش حد اصلا هيجي يخش جزيره العرب من الروم، فايه؟ هي في الشمال. دي حصون مين؟ ليه فيها حصون بقى ايه؟ مرحب وحصون ابي الحقيق. احنا اتكلمنا قبل كده على مقتل مين؟ سلام بن ابي الحقيق. بعد سلام مين اللي تولى قياده اليهود؟ كنانه بن ابي الحقيق. حصون بقى ابي الحقيق كلهم اللي هم الطائفه اللي منهم سلام وكنانه فين؟ في الشمال. وحصن مرحب في الشمال. والحصون وحصن مصعب أو صعب في الشمال اللي هو أكبر الحصون في القوة الاقتصادية، كان في المؤن بقى والذخيرة وكل شيء كان في الشمال. فكانوا جعلوا حصون كبار اليهود فين؟ في الشمال، وحصون صغار اليهود فين؟ في الجنوب، اللي هي في مواجهة النبي عليه السلام إذا حدث قتال. تمام؟ فدي كانت خيبر بشكل إيه عام، إن هي مجموعة من الحصون لها نهضة زراعية عظيمة جدا جدا جدا. فلما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرج لخيبر، أول حد طبعا تفاعل مع موقف من المنافقين، وخلاص هو المنافقين أصلا زي ما كلمنا بكده اندحروا في المدينة بعد غزوة بني المصطلق وحدث في الإفك ونزول القرآن بتجديده، ما عادش لهم إيه وجود يعني قلاقل يثيرونها أو إيه أو شغب داخل المدينة، بقوا إيه مستكنين كده مش عارفين يعملوا حاجة. تمام؟ فعبد الله بن أبي لما علم بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر وأنه يتجهز لخروج لخيبر، راسل خيبر، بعت لهم الرسائل، قال لهم إيه؟ قال لهم إن محمد سيخرج لكم في جيش قومه قد كذا وفي الميعاد الفلاني وقال. فراسل إيه؟ خيبر وأعلمهم بمخرج أو بمقدم رسول صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل يهود خيبر؟ بدأوا يفكروا نعمل إيه؟ فوجدوا، إحنا كلمنا قبل كده إن أقرب الأعراب إلى المدينة هم مين؟ هم بني فزارة اللي كان على رأسهم مين؟ عيينة بن حصن. فكلم الموضوع ده إن هم كانوا أغاروا على إبل النبي صلى الله عليه وسلم في منطقة اسمها الغابة، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج، قصة كده حكيناها قبل كده. تمام؟ فراسلوا عيينة بن حصن وطليحة الأسدي. طليحة ده على فكرة بعد ذلك أعلن النبوة، يعني زعم أنه نبي، وتبعه عيينة بن حصن وقاتله المسلمون، وقاتله سيدنا أبو بكر الصديق في حروب الردة، وسيدنا خالد بن الوليد انتصر عليه ثم أعلن إسلامه وتوبته إلى الله عز وجل، اللي هو طليحة الأسدي وعيينة بن حصن. تمام؟ دول كانوا ايه عملوا تجمع بعد كده، يعني هم كانوا ايه تجمع من قبل الايه من قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته، وادعى طليحة النبوة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وقتله ابو بكر وخالد بن الوليد رضي الله عنهم. تمام؟ فاستجاب لدعوة خيبر طليحة الأسدي وعيينة بن حصن، فصالحوا اليهود على نصف ثمار خيبر. احنا قلنا خيبر كانت ايه مزارع رهيبة وصد جبار، يعني قال لهم الثمار بتاعه السنه دي نصها ليكم ونصها لينا، وتقاتلون معنا النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ كان بداخل الحصون 10,000 مقاتل. الحصون بتاعه خيبر دي كان فيها 10,000 مقاتل، غير بقى الايه المنجنيق والقوى الحضاريه اللي مش موجوده عند المسلمين. المسلمين في الوقت ما كانش عندهم حاجه اسمها منجنيق اصلا. المنجنيق عارفين ان هو بيرمي القذائف، ده حاجه عامله زي الدبابات عندنا كده دلوقتي، دي كانت فين؟ جوه في الحصون. كان عندهم القوة العسكرية، كان عندهم الامدادات المالية الرهيبة، مزارع رهيبة بتاعت خيبر، وكان عندهم القوة البدنية، كان عندهم 10,000 مقاتل، وتعاونوا مع الأعراب أن يمدوهم 4,000 مقاتل. يعني عيينة بن حصن وطليحة الأسدية هيجيبوا كم مقاتل؟ 4,000. وجوه خيبر كم مقاتل؟ 10,000. يعني بيسأل الصحابة كم واحد اللي خارجين؟ 1,400. يعني 1,400 هيقتلوا 10 أضعافهم اللي هم 14,000. تمام؟ ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم عند الخروج. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج يريد خيبر. تمام؟ في روايات الذي حدث، أول شيء طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سيدنا سعد ابن عبادة. سيدنا سعد بن معاذ طبعا خلاص مات بعد إيه؟ بعد قتل بني قريظة. سيدنا سعد بن عبادة هو من أكبر سادات الأنصار، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليفاوض عيينة بن حصن، فقال لعيينة ارجع مرة أخرى واترك لنا خيبر فإن الله قد وعدنا إياهم. فين الوعد ده؟ ومغارم كثيرة تأخذونها، في سورة الفتح وهم راجعين من صلح الحديبية ربنا وعدهم إيه؟ مغانم كثيرة، وكانت المغانم دي هي فين؟ في خيبر. ما كانش في أصلا مغانم تغنى من في خيبر، يعني خيبر كانت هي إيه؟ المغانم الكثيرة تعني خيبر على طول، فكانوا عارفين إن خيبر ستفتح لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل سيدنا سعد بن عبادة وأخبر عيينة بن حصن أن الله قد وعده إيه؟ خيبر. قال له إحنا كده كده داخلين، فأنتوا ارجعوا ولكم نصف ثمار خيبر. مش خيبر قال لكم أنتوا لكم نصف الثمار؟ هنديها لكم إحنا وخلاص، ورجعوا أنتوا كده كده عايزين الثمار هتاخدوه، وارجعوا واتركوا لنا إيه؟ خيبر. فأبى عيينة بن حصن، قال لا أخلي بيني وبين إيه؟ خلفاء، وإن هؤلاء قوم عندهم من المدد ومن القوة ما لن تستطيعوا مقاومته. قالوا من الناس دي عندها فلوس وعندها سلاح وعندها عتاد وعندها رجال، لو قعدت تقاتلوهم شهور طويلة فلن يستسلموا وهم بداخل ايه الحصون. ده كان رؤية مين؟ عيينة بن حصين. فينا روايتين بقى. الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفض عيينة الصلح أغار على بني فزارة. أم راح يحيط مين؟ فزارة اللي هي قوم مين؟ عيينة بن حصين. راح يحيطهم بس. فلما ذهب تجاههم أرسلوا الرسل بعثوا إيه؟ الحوث سيغنم محمد نساءكم وأموالكم فلا تربة ولا مال. يعني هتاخدوا فلوس من إيه؟ من اليهود ولا الأرض بتاعكم هتبقى بتاعتكم خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم سيغنمها. يبقى لا تربة ولا مال. يبقى خسرتوا الاثنين، خسرتوا دياركم وخسرتوا حلفكم مع مين؟ مع خيبر. وفي رواية أن هذا المنادي كان من السماء. يعني اللي قال لهم إيه؟ أدركوا أهلكم وأموالكم لا تربة ولا مال، ما كانش واحد منهم، كان منادي من السماء أرسل الله عز وجل إيه؟ ليفتت هذا الصلح أو هذا الحلف الذي كان على النبي صلى الله عليه وسلم. بغض النظر المهم إن إيه؟ لما حدث ذلك وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى نحل ديار بني فزارة ثم عاد إلى طريقه إلى خيبر. النبي صلى الله عليه وسلم ما قتلهمش على حاجة بس راح ناحية إيه؟ الديار بتاعتهم. فأول راجعين أما كمل تاني فين؟ لخيبر. وخلاص كده إيه؟ انفض إيه؟ عيينة بن حصن ومن معه. فلما عاد عيينة بن حصن إلى قومه وعيينة بن حصن إيه؟ رجع بقى يشوف أهله وأمواله. فلما رجع وجدهم سالمين، لا ما فيش حاجة حصلت. فسألهم ما الذي حدث؟ قالوا ما في حاجة حصلت. فقالوا له قد سلمت فإن محمد لو قاتل الجبال لانتصر عليه. قالوا ده كويس إنك رجعت لأن أنت لو كنت إيه؟ رحت كنت هتهزم هتهزم. فقال لا لا أترك حلفائي. فقعد يومين ثلاثة كده جهز نفسه عما خرج ووصل لخيبر كان يسلم قد إيه؟ قد فتح خيبر. تمام. فدي إيه الأعراب عيينة بن حصن وطليحة الأسديين انتهت إيه؟ مشكلتهم بإيه؟ انتهت مشكلتهم بإيه؟ بهذه المناورة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم. دخل ناحية إيه؟ ديارهم فرجعوا. فعما رجعوا ووصلوا كان النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، عما فكروا يروحوا خيبر كان النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر. تمام. فدي ايه اللي حصل مع عيينة بن حصن وبني فزارة وطليحة الأسدي، وانتهى بذلك أزمة الأعراب الذين كانوا ايه يساندون اليهود. لما علم كنانة ابن أبي الفقيط بما حدث لعيينة بن حصن وطليحة الأسدي رعب رعبا شديدا. صحى الصبح لقى مين؟ لا عيينة بن حصن وطليحة الأسدي رجعوا بلادهم، ففي 4000 مقاتل رجعوا. فعلم أنه سينهزم ورعب لذلك رعبا شديدا. فتحصن اليهود في حصونه، دخلوا وقفلوا عليهم إيه؟ الحصون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغزو خيبر من الشمال. احنا قلنا قبل كده خيبر إيه؟ مجموعة من الحصون، والشمال هي اللي فيها السادة، اللي فيها مرحب وكنانة بن أبي الفقيط وفيها إيه؟ سادة اليهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغزو خيبر من إيه؟ من فين؟ من الشمال. فقال من رجل يدلنا على طريق يوصلنا الى الشمال. فواحد من الصحابه قال له انا. فقال ما هي الطرق؟ طرق اسمها ايه؟ قال له في طريق اسمه حزن وطريق اسمه ايه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض هذه الطرق فقال له وطريق اسمه مرحب. فقال هو ذاك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتساءل بالاسماء. فلو في طريق اسمه حزن قال لهم لا مش هندخل فيه. في طريق اسمه مرحب قال لهم ايه سندخل فيه. وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم سلك هذا الطريق، هو طريق مرحب الذي يؤدي الى حصن مرحب. وبالفعل حاصر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحصن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بات بجوار الحصن. النبي صلى الله عليه وسلم وصل بالليل فبات بجوار ايه حصن مرحب. فلما اصبح اليهود خرجوا لزراعاتهم. كان اليهود زي ما احنا قلنا ايه اهل نهضه زراعيه ويعني بيزرعوا ايه فدادين بقى طويله جدا حوالين الحصون دي. كانوا بيناموا في الحصون والصبح ايه يشتغلوا في الارض ورجعوا تاني ايه جوه الحصون. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصل بالليل، كانوا خلاص هم دخلوا الحصون بتاعتهم. فبات النبي صلى الله عليه وسلم ليلته ومع طلوع الفجر حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الحصن. فخرج الفلاحين من حصن مرحب يريدون ان يحرسوا ارضهم، خارجين بقى بالايه؟ بالمساحي والات الزراعه. فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا محمد والخميس، الخميس اللي هو الجيش، وعادوا مره اخرى هاربين الى الحصن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر خربت خيبر، فإنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. تمام. دخلوا إيه هم حصن خيبر وتحصنوا بداخل الحصن. كانت الحصون اللي هي بقى في الشمال في 5 حصون رئيسية: حصن الناعم، وحصن الصعب، وحصن طلعة الزبير، وحصن أبي، وحصن النزار. دول كانوا 5 حصون فين؟ في أكبر في مواجهة الجيش الإسلامي في الشمال. اول حصن اللي هو حصن ناعم اللي هو كان عليه قائد اسمه ايه مرحب. ومرحب ده كان من اعتى قادات اليهود العسكري، ده كان يعني من ابطل من اكبر الابطال العسكريه فين في خيبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدا بحصن ناعم، اول حصن ايه حصره حصن ناعم. فطبعا زي ما احنا قلنا كده لقوا النبي صلى الله عليه وسلم فدخلوا فتحصنوا وبداوا يقذفون النبي صلى الله عليه وسلم بالنبل، بداوا يرموا ايه النبال وهم في داخل الحصن والنبي صلى الله عليه وسلم في الخارج. فجاء رجل صحابي هو الحباب بن المنذر، قلنا سيدنا الحباب بن المنذر ده ورد قصته ايضا في بدر، ان هو لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم في بدر خلف الايه البئر فقال يا رسول الله هذا منزل انزلكه الله ام هو الراي والحرب والخدعه؟ فقال بل هو الراي والحرب. قال فان هذا ليس المنزل فايه فتقدم البئر اطلع قدام ايه البئر فنشرب ولا يشربوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بالفعل اخذ بمشورته. برضه روي ايضا مين سيدنا الحباب في هذه القصه انه قال يا رسول الله هذا منزل انزلكه الله المكان ده. سيدنا الحباب كان واضح ان هو ايه قائد عسكري يعني له رؤيه عاليه جدا يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا منزل انزلكه الله يعني المكان ده بامر من الله ام هو الراي والحرب؟ قال بل هو الراي. فقال يا رسول الله ان هذا ليس بمنزل. فلما النبي صلى الله عليه وسلم حاصر خيبر قال احنا قلنا الاول في بدايه اليوم انه وصل بالليل وجلس صلاة الليل ثم صبحهم في الصباح. فلما راوه وهم خارجون قالوا محمد والخميس، فدخلوا الحصن وبداوا يباردون النبي صلى الله عليه وسلم ويرمونه بالنبال من وراء الايه الحصن. فسيدنا الحباب قال له هذا منزل انزلكه الله ام هو الراي والحرب؟ قال بل هو الراي والحرب. فقال فان هذا ليس بمنزل. احنا دلوقتي فين؟ كان منخفض وهم فين؟ الحصون من فوق وبيرمون ايه بالنبال وهم من ارمى العرب يعني يهود خيبر كانوا من اكثر الناس ايه معرفه بالرمي فيصيبون مما لا يشاؤون. وبالفعل اصيب في هذا الوقت 50 من الصحابه، 50 واحد من الصحابه اصيبوا بايه بالنبال التي كان يلقيها يهود خيبر. فقال له ايه فانا نريد ان نكون في مكان مرتفع، نطلع بقى في مكان ايه مرتفع ونجلس فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل محمد بن مسلمه رضي الله عنه وارضاه فبحث عن مكان مرتفع حتى وجد بالفعل مكان مرتفع. فالنبي صلى الله عليه وسلم اكمل اليوم في القتال ثم ايه في الليل انتقل بمقر القياده الى هذا المكان المرتفع ليبدا القتال في اليوم التالي من هذا المكان المرتفع. وبالليل خلوا بقى النبي عليه السلام وربنا سبحانه وتعالى وعدهم المغانم الكثيره. خلوا النفوس الصحابه هتتعلق بايه؟ يعني احنا دلوقتي بقى لنا احنا وصلنا مثلا سنه 7 من الهجرة تمام؟ وقبلها 13 سنة فين؟ في مكة. يعني الرسالة دلوقتي بقى لك قد ايه؟ 20 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم من أول الرسالة قال الله عز وجل قوم الليل فقال ايه؟ لا نوم بعد اليوم يا خبز. سيدة عائشة تقول ما شبع النبي صلى الله عليه وسلم من طعام الخبز. يعني العيش بس إلا بعد خير، قعد 20 سنة ما بيوصلش لدرجة الشبع. بياكل بس لقيمات ايه؟ يكون نصبها صلى الله عليه وسلم لحد ما فتحت خيبر، بقى لهم 20 سنة جعانين. ليه؟ لأن كانوا في مكة 13 سنة مستضعفين بيعذبوا ويضطهدوا، هاجروا الحبشة وعادوا مرة أخرى ثم هاجروا إلى المدينة. فلما وصلوا المدينة اشتدت بهم الحروب بدر وأحد الأحزاب وسرايا بقى 20 سرية بس بين إيه؟ بين الأحزاب وبين صلح الحديبية. فكان كل تقريبا 20 يوم أو شهر النبي صلى الله عليه وسلم بيجهز سرية أو غزوة. ما كانش في وقت أبدا لإيه؟ للتجارة أو للصناعة، كان في حاجات بس إيه؟ مش اللي هي تقيم دولة اقتصادية بشكل قوي يعني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في فقر شديد في هذا الوقت. ووعده الله عز وجل مغانم كثيرة اللي هي فين؟ في خيبر. الناس بقى لها 20 سنة جعانة. وعارفين إنه بكرة فتح الإيه؟ المغانم. هيبقى تعلق قلوبهم لو إحنا مكانهم بإيه؟ أكيد بالمغانم. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمة قال لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فبات الصحابه يدوقون ليلتهم في من هذا الرجل. يعني ما هو قال بس ايه؟ ان انا بكره اللي هياخد الرايه رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فشغلوا بهذه المنزله عن كل الغنائم التي ستكون لهم غدا. ده يعني زي ما قلت اشاره الى كيف كان الصحابه تتعلق قلوبهم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا فكروا بقى في الغنائم ولا يا ترى هنوزع الغنائم ازاي ولا احنا بقى لنا 20 سنه جعانين بقى واخيرا ناخد المغانم الكثيره وناخد الفلوس وناخد ويفكروا بقى يا ترى هنعمل ايه؟ كل واحد يفكر في المشروع اللي هيعمله ولا هيتجوز ازاي ولا هيعمل مشروع. لا لا خالص. ظلوا يدوقون ليلتهم في من هذا الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. حتى انهم كانوا يمرون عليه الصلاه والسلام بالليل كل واحد منهم ايه؟ يحاول ان هو يظهر بمظهر القوه حتى يعطيه ايه؟ الراية غدا يعني. تمام. وسيدنا عمر يقول ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ، يعني من زهده وتورعه رضي الله عنه في مسألة الإمارة، لأنه يعلم أنه إيه خزي وندامة يوم القيامة. يقول ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ، كان نفسي أكون أنا إيه حامل الراية عشان أنا اللي نلت إيه إن أنا الذي يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله، تبقى شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم له بإيمانه يعني. فظلوا ليلتهم يدوكون في من هذا الرجل حتى جاء الصباح، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الصبح قال أين علي بن أبي طالب، فعرفوا أنه إيه، فقالوا مريض، وكان فعلا مريض وعينيه رمضت عليها مرض، فقالوا مريض شو حد ثاني بقى، فقال إيه ايتوني به. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح على عينه ودعا له، فإذا هي أصح من الأخرى، شفته بقى إيه أفضل من الأخرى. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الراية وقال أنفذ على رسلك أغزهم بسم الله وادعوهم إلى الله، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني هو اللي خلاص سيدنا علي رايح خيبر وهم معاهم وعد مسبق من الله إن المغانم دي هيغنموها، خلاص الموضوع منتهي. فالمفروض أن الناس إيه بتفكر في الغنائم زي ما احنا قلنا كده، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم دي كانت أنفس مال العرب، يعني دي كانت أعلى حاجة في النعم اللي هي الجمال، دي كانت أعلى حاجة، يعني الجمل منها ثروة كبيرة جدا. فقال له لو واحد بس من اليهود ده أسلم وجي معاك أحسن ليك إنك تاخد إيه حمر النعم. فقال ادعوهم إلى الإسلام، أمزوا بسم الله وادعوهم إلى الإسلام، ولن يهدي الله عز وجل بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. تمام. فسيدنا علي ذهب إلى ساحة القتال، فلما وصل إلى ساحة القتال خرج لهم من مرحب اللي هو بقى قائد اليهود العظيم، فقال لهم قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. لكن بقى بينشد الشعر وأنه هو بقى أقوى الناس وكلام زي كده. فقال خرج له عامر ابن محصن، لو أعرفوا سيدنا مين عكاشة ابن محصن. تمام. فخرج له سيدنا عامر وقال قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل المغامر. قالوا أنت مرحب، أنا إيه، أنا عامر. فسيدنا عامر دخل في قتال مع مرحب، فأدخل مرحب السيف في درع عامر، جاي بيضرب سيدنا عامر، فإيه السيف بتاعه دخل في الإيه في الدرع، ما عرفش يخرجه تاني، فبقى من غير سلاح. فجاء سيدنا عامر رضي الله عنه وأرضاه يضربه على ركبته، فكان سيفه قصير، فانفلت من ركبة إيه مرحب، مرحب رجع لورا، فالسيف فلت وجيت ركبة مين سيدنا عامر. سيدنا عامر قتل نفسه، جاي بيضرب إيه مرحب، فالسيف لف وجيت إيه في ركبته، فخرج الدم وجعل يمرض 3 أيام ومات على إسره. فلما مات قال بعض الصحابة قتل عامر نفسه فأحبط عمله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والله إنه لجاهد وجاهد. قال له لا، ده مش قتل نفسه عن عمد، ده كان بيجاهد في سبيل الله ثم قتل نفسه بالخطايا. تمام. وشهد له بالجنة رضي الله عنه. ده مين سيدنا عامر، وقتل على إسر هذه الضربة. طبعا خلاص سيدنا إيه عامر أصيب خدوه ومرض، فنزل واحد تاني بقى، نزل مين سيدنا علي بقى، نزل بنفسه، فقال أنا الذي سمتني أمي حيدرة، حيدرة اللي هو الأسد يعني، أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليس غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل السندرة. يعني هضربهم كايه، زي واحد بيوفي بالصاع، وفينا يكون واحد بيوزن كده ايه عمال بيكيل، يعني بيقولهم هكيل لكم الايه الضربات يعني. وبالفعل نزل ايه سيدنا علي الى مرحب فضربه فقطع عنقه، نزل رسول الله ايه خلص عليه فاتحه، وانتصر ايه سيدنا علي على مرحب، وما ان قتل مرحب حتى بدا الحصن قواه تنهار، وبالفعل فتح الله عز وجل على سيدنا علي هذا الحصن اللي هو حصن ناعم الذي كان فيه مرحب، وفتح هذا الحصن، وده كان اول حصن يفتح من ايه الثماني الحصون الكبرى لمين لليهود في خيبر. وما ان فتح هذا الحصن حتى حاصروا الحصن الذي يليه، كان الحصن الذي يليه هو حصن الصعب ابن معاذ. حصن الصعب ابن معاذ كان اكبر حصون اليهود على الاطلاق في القوه الاقتصاديه والعسكريه، كان جواه بقى ايه مؤن واموال وطعام وجواه من غنيق وسلاح، كان اكبر حصون على الحصون على الاطلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ان فتحوا حصن ناعم اللي هو بتاع خيبر بتاع مرحب حتى ايه حاصر حصن الصعب بن معاذ، فقام صلى الله عليه وسلم ودعا وقال اللهم انك قد عرفت حالهم، اللي هم الصحابه يعني اللي هم ضعفاء وفقراء وليس معهم سلاح ولا عتاد يذكر 1400 بقتلوا 10,000. فقال اللهم إنك قد عرفت حالهم وأن ليست بهم قوة وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إياه، لهم معهم قوة ولا أنا قادر أجيب لهم إيه مدد، فافتح عليهم أعظم حصونها عنهم غناء، فافتح لهم الحصن إيه اللي مليان خير ده عشان يتقوا بيه على القتال، وأكثرها طعاما وودكا، الودك اللي هو اللحم، فعاد فغدا الناس ففتح الله عز وجل عليهم حصن الصعب بن معاذ. ما ده كان تاني الحصون أي فتحا، ثم فتحت قلعة الزبير اللي هي الحصن الثالث، ثم قلعة أبي اللي هو الحصن الرابع، ثم أنذار اللي هو الحصن الخامس. دول كانوا الخمس حصون اللي فين؟ اللي في الشمال، دول حصون السادة. فما أن فتحت الحصون الخمسة حتى جاء أصحاب الحصون الثلاثة في الجنوب وصالحوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن تحقن دماؤهم دون قتال. خلاص؟ يبقى ليه النبي صلى الله عليه وسلم بدأ القتال من الشمال؟ لأن الشمال لو سلم خلاص خيبر كلها تسلم. فده كان تخطيط شديد من النبي صلى الله عليه وسلم. فبالفعل فتح حصن إيه؟ مرحب لو ناعم، ثم حصن إيه؟ الصعب، ثم الزبير، ثم أبي، ثم النزار، كل واحد منهم إيه؟ جعل يسلم واحد طول الأرض. وبعدين هو الفكرة إن النبي صلى الله عليه وسلم كلما فتح حصن تقوى بما فيه من السلاح والعتاد. يعني دخلوا حصن مرحب خدوا السلاح اللي فيه وبدأوا يقاتلوا مين؟ حصن الصعب. الصعب ده كان فيه منجنيق وفيه سلاح، فبدأوا يحاصروا بعد الحصون التي بعده بالمنجنيق، بقى معاهم آلة تخرق هذا الحصن. فبدأ إيه كل حصن يبقى أسهل من الذي قبله، حتى فتح الله عليهم كل هذه الحصون، ثم وقعوا المفاوضة والصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم وقسموا الغنائم كما سيأتي معنا إن شاء الله في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لكم ولجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين.